أغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى، وبعد أن انتهينا بفضل الله من شرح كتاب الطهارة، نبدأ في كتاب الصلاة. ولعل بعض الناس أو كثير منهم يتهاون بشأن ذلك الدرس ويزعم أو يظن أن الجميع يصلون وأن الناس تصلي، ومن لا يعرف الصلاة ولا كيفية الصلاة. ولكن للأسف الشديد الحقيقة أن أمة الإسلام لا تصلي، وهذا هو أكبر معول لهدم هذه الأمة، إذ أن عمود الإسلام هو الصلاة، والمتتبع والمعصي لأحوال المسلمين مع الصلاة سيخرج بهذه النتيجة أن أمة الإسلام لا تصلي، هدمت الدين وكسرت عموده، وبالتالي طمع فيها العدو وأقبل ينهش فيها من كل جانب، إذ أنها ما أقامت الإسلام المتمثل في إقامة الصلاة. وصدق الإمام ابن القيم رحمه الله: فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به، وإنما حظهم في الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. تعرف نفسك يا عبد الله، واحذر أن تلقى الله عز وجل ولا قدر للإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. قدر الصلاة في قلبك يعبر على قدر الإسلام في قلبك. تعظيم الصلاة تعظيم للإسلام، استهانة بالصلاة استهانة بالإسلام، عمود الدين وعموده الصلاة. تجد الأمة أكثرها لا يصلي ابتداء، أحصي عدد غير المصلين في العائلة تجد أن الغالب لا يصلي، والباقون يصلون بعض الصلوات دون بعض. تريد أن تعرف هذا؟ أحصي من يصلي الفجر، تجد أن كل الأمة لا تصلي الفجر، فرض صلاة عمود الدين، بل هي أمارة على نفاق العبد لو تركها، فأدخل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. والذين فعل قليل الباقية المواظبة على الصلاة في أوقاتها يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، يصدق في معظمهم، ومنهم من يخرج من الصلاة وليس له منها شيء. فمن الناس من يخرج وله نصفها وله ثلثها وله ربعها وله ثمنها وله عشرها، ومنهم من يخرج من الصلاة وليس له منها شيء. وكثير ما هم، كثير ما هم من فئة قليلة باقية ممن يصلي من الأمة. وهذا نذير خطر ونذير شؤم على هذه الأمة. تعظيم الصلاة تعظيم الإسلام، وبالتالي هذا في أوائل الدروس المهمة للأمة جميعا. ودرس اليوم لا أقول هو موجه إلى من لا يصلي، لا، إنما هو موجه إلى المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الصلاة لها في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أي عبادة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الأولى. الثانية: وإقام الصلاة، أصل من الأصول التي يبنى عليها الإسلام. فالذي يهدم ذلك الأصل بأي صورة من صور الهدم له فإنه يهدم الإسلام. أول فريضة بعد الإخلاص والتوحيد: اقرأ إن شئت قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. بعد الإخلاص والتوحيد مباشرة الأمر الثاني أو الأول بعد الإخلاص والتوحيد هو إقامة الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض أو افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. الأمر الأول بعد التوحيد مباشرة هو الأمر بالصلاة. وهي أول ما أوجب الله سبحانه وتعالى من العبادات، وتولى إيجابها من غير واسطة، من غير واسطة. فليلة أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: فرضت على النبي، قال رضي الله عنه: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به الصلوات خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمسة، ثم نودي: يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين. فإيجاب الصلاة كان من فوق سبع سماوات مباشرة من غير واسطة، من غير جبريل أو أي ملك آخر، فرضها الله عز وجل وأوجبها على الأمة مباشرة. أمر من رب العالمين الذي نشهد أن لا إله إلا هو، مباشر إلى سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم الذي نشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أو هذه الفرضية للصلاة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، بل افترضت على الأنبياء والرسل جميعا. العبادة اللي اشترك فيها كل الأنبياء والمرسلين الصلاة. يقول الله عز وجل في حق موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة وأقم الصلاة لذكري. فأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. افترضها الله سبحانه وتعالى على يونس عليه السلام، فلولا أنه كان من المسبحين، قال ابن عباس من المصلين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقوم شعيب لما نهاهم عن التفصيل في الكيل والميزان قالوا له أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ فكان شعيب مصليا. نوح عليه السلام وجميع الأنبياء، إبراهيم عليه السلام يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إسحاق ويعقوب، يقول تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فأخبر الله عز وجل أن جميع الأنبياء كان مفزعهم أو كان مفزعهم إلى الصلاة، حتى جاء خلف من بعد خلف، فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة على إقامة الصلاة. في حديث جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ويقول الحافظ ابن حجر كان صلى الله عليه وسلم أول ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة لأنها رأس العبادات البدنية، ثم أداء الزكاة لأنها رأس العبادات المالية، ثم يعلم كل قوم ما حاجتهم إليه أنس، فبايع جريرا على النصيحة لأنه كان سيد قومه فأرشده إلى تعليمهم بأمره بالنصيحة له. الصلاة هي أول شيء، أول ما يسأل ويحاسب عنه العبد يوم القيامة، أول شيء أهل التوحيد في جانب وأهل الكفر في جانب آخر. أول سؤال لأهل التوحيد الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. كلنا نؤمن أننا تنمتم بين يدي الله سبحانه وتعالى وأننا مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. أول سؤال لأهل التوحيد سؤال عن الصلاة، ده السؤال الأول. لا، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم شيء أخطر من ذلك، أخطر من ذلك. مش بس أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، لا، ده وإجابة باقي الأسئلة مترتب على هذا السؤال الأول. فإن صلحت أو فإن صلحت صلح سائر عمله، أو قال صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. جبت لكم حظك من الإسلام على قدر حظك من الصلاة، هكذا قال ابن القيم رحمه الله، كلام حق يدل عليه هذا الحديث. فأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، والسؤال عن الصلاة إجابته هتحدد باقي الأسئلة كيف ستكون، يعني من البداية هيعرف هو راتب ولا ناجح لمعرفته لقدر الصلاة. الصلاة كفارة للذنوب والخطايا. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه الآية لها سبب في نزولها مهم. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه أصاب من امرأة كل شيء في رواية إلا النكاح، في بعض الرواية قال قبلة، وفي بعضها قال مس يد، وذكر أمور كثيرة في أكثر من رواية ذكرت، والرواية الجامعة أنه فعل كل شيء إلا أنه لم يزن، لم يدخل بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يسأل عن كفارة ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه وغضب، فكان يغضب صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله، ولم يرد عليه بشيء لدرجة أنهم خافوا عليه، فسأل الظن يكون خرج من الإسلام إلا حصل فكر فردش عليه، حتى نزل قول الله تعالى، ما عنده علم صلى الله عليه وسلم ماذا يقول له، حتى نزل قول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذه بخاصة بي؟ قال هي لمن عمل بها من أمتي. يبقى اللي فعل ذنوب وفعل معاصي وفعل كل شيء يقال له أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات مرفعان يشمل كل الطاعات والعبادات والمعاملات الحسنة، لكن رب العالمين خاصة بالذكر إيه؟ الصلاة. أمروا بإقامة الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فالصلاة كفارة، كفارة للذنوب وكفارة للخطايا. فكل ما تسول لك نفسك الوقوع في شيء تفزع إلى الصلاة، افزع إلى الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. ذنوب الخطايا بتلطخ القلب والبدن وسخ، والطهارة من ذلك الوسخ هو الطهارة والقيام للصلاة، يكون بالتطهر والقيام للصلاة. وتوعد الله سبحانه وتعالى من أضاع الصلاة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وردخ الله عز وجل على تركها فقال فلا صدق ولا صلى. إذن الوعيد على ترك الصلاة شديد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر من الإيمان إلا ترك الصلاة. سبحان الله. فقدر الصلاة في الدين للأسف الشديد لا تعرفه أكثر الأمة. وبلغ من عناية الإسلام بالصلاة أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفر في الأمن والخوف، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهي من الأمور التي تحتاج لهداية خاصة. يعني إبراهيم عليه السلام سأل الله أن يجعله هو وذريته مقيما للصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. من منا يحرص على هذا الدعاء؟ من من الإخوة الملتزمين المصلين اللي جزته أولاده بيصلوا بيدعو بهذا الدعاء؟ احنا نخليه على جانب وانا بصلي والأولاد بيصلي الحمد لله. طب إبراهيم عليه السلام هل كان يصلي؟ فلماذا يقول رب اجعلني مقيم الصلاة؟ رب اجعلني مقيم الصلاة، طب ما انت مقيم الصلاة، انت بتصلي. وانت لما تقول هذه الدعاء هذه نفسي ان اكون مقيم الصلاة، بتظن انك تدعو بتحصيل حاصل، لا، لانك مش فاهم يعني ايه اقام الصلاة. كما قلت لكم الأمة لا تصلي، لا، إقامة الصلاة قلنا لها ضوابط هنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في آخر درس في الصلاة، وأهم درس للمصلين ألا وهو الخشوع في الصلاة. فمسألة الخشوع في الصلاة إنما الخشوع هو روحها، فهل يعيش البدن بدون روح؟ هل يعيش البدن بدون روح؟ وكذا الصلاة بدون خشوع ميتة ما بترفعش، إنما يرفعها الخشوع إذ هو المقصود. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، والصلاة نور، حديث للصحيح مسلم. الصلاة نور لها معاني كثيرة، نور في الوجه، نور في القلب، نور على الجوارح ويظهر في الأعمال، نور يهدي به الله عز وجل من اتبع رضوانه سبل السلام. الصلاة نور يرى به المؤمن، هذا النور ينعكس من قلبه على جوارحه وتصرفاته. الصلاة نور، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، سبب ودافع قوي بيمنع العبد من المعاصي انه من الذنوب ان يكون من اهل الصلاة. وعشان كده لما تسأل عن انسان في بيع او تجارة او زواج ويروح لا يصلي او ليس امر الصلاة عنده بالاهمية بمكان، فهذا اكبر دليل على انه يجترئ على ما سواها، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال تعالى واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كان ليس مقيما للصلاة فاعلم أنه لا يتورع عن الوقوع في الفحشاء والمنكر، وإن كان ظاهره يشهد بغير ذلك فهذه العلامة أوثق عندنا من هذا الظاهر. الصلاة شدد الشرع في التفريط في الصلاة حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر، صلاة العصر يذكر صلاة من الصلوات، كأنما وتر أهله وماله. حد استشعر المعنى ده قبل كده؟ اللي تضيع عليه صلاة العصر وتفوته صلاة العصر لازم يشعر بخسارة كخسارة من مات أولاده وزوجه وفقد كل أمواله. حاله ده عامل ازاي؟ حد شعر تكلمه قاعد مهموم منكد وشه في الأرض، ناس تكلمه هو مش سامع خالص كلامهم، هم عنده كبير لأنه متر وفقد أهله وماله، لا يفهم هذا إلا من كان له قلب وفهم عن الله عز وجل وعرف عظم قدر الصلاة في دين الله عز وجل وفي شرعه. ولم يختلف العلماء في عمل من الأعمال هل تركه كفر أم لا إلا الصلاة،
العمل الوحيد. مفيش اي عمل من الاعمال ولا العبادات ولا المعاملات اختلف العلماء في كونه يكفر صاحبه او لا يكفر، لا، مجمعون على ان التفريط في الاعمال لا تكفر صاحبها الا عمل واحد اختلفوا فيه اللي هو الصلاة. الشيء الوحيد اللي مختلف فيه العلماء هل تاركه كافر او غير كافر هو الصلاة، ما اختلفوش في سواه. خلي بالكم الكلام ده، ما اختلفوش في سواه. اتكلم عن اهل السنة والجماعة، مش بتكلم عن الفرق الضالة. اهل السنة والجماعة متفقون على ان العبد لا يكفر بترك العمل الا عمل واحد اختلفوا فيه اللي هو الصلاة. واحنا مش في معرض الان ترجيح اي القولين ارجح، على اي القولين يقال لتارك الصلاة انت مختلف فيك انت كافر اصلا ولا مسلم. حتى اللي ما خرجوا من الملة لكن متفقون على ان العلماء اختلفوا فيها هل هو كافر ولا مسلم، ودي حاجة مش بسيطة يا اخوان. مش معروف اصلا كفر ولا اسلام، الواحد يعمل الصالحات وعامل لي رب اكون من اهل الجنة، يا طالب اهل الجنة انا مش من اهل الجنة، لكن ابتداء مش معروف اذا كنت كافر ولا مسلم، دي مصيبة. ولهذا يقال لتارك الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. النبي قالها كده صراحة، ايا كان فقهها لازم يسمحها وتخرم اذنه. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وما تسمع كلمة أقام وحافظ يا ريت تفهمها بمعناها الصحيح. احنا بنقيم الصلاة، احنا بنصلي لكن لا نقيم الصلاة. في فرق بين ان رب العالمين يقول صلوا وبين يقول اقيموا الصلاة، فرق كبير. قامتها باركانها في اوقاتها بخشوعها. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. من فيهم مسلم؟ منافق، فعده في عداد الكفار والمنافقين. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ده كله أخوانا لو كنت من المصلين هيبين ليك عظم قدر الصلاة. يعني الحديث ده مش موجه فقط لمن لا يصلوا، لا ده حتى للذين يصلون عشان يعرفوا قدر الصلاة وعظم الصلاة في دين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفزع إلى الصلاة في أشد الشدائد، في أشد الشدائد ليلة الأحزاب. أنتوا عارفين يوم الأحزاب هذا بلغت القلوب الحناجر، يعني خلاص كل واحد بقت روحه هنا أو قلبه هنا، مجذوم ومشدود وأمر شديد جدا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شفت يا اخوانا لما يحيط الاحزاب، سواء الاحزاب اللي تحزبوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه او الاحزاب المتحزبين حول امه الاسلام في هذا الزمان، اعظم ما يفزع اليه في ذلك الوقت الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم حفر واصحاب الخندق حول المدينة، ويقول حذيفة رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي، وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر اشتد عليه صلى، كان إذا حزبه أمر صلى. فالمتأثر بصحيح بأحوال المسلمين والنكبات الواقعة عليهم ومن حولهم يرجع إلى الصلاة، لو كان صادقا في إرادة حلول صحيحة يرجع إلى الصلاة. يوم بدر يقول عليه رضي الله عنه: لقد رأيتنا ليلة بدر. وليلة بدر أيضا من الليالي الشديدة، وما فينا إلا نائم. أمر اشتد عليهم وظلوا في عناء وجهد ومشقة، الكل نام بعد ذلك الجهد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. إذا يا أخوانا وأنا بوخاطب من نحسبهم خيرة المجتمع، المفروض لما نسمع شفار للفلوجة أو غيرها من بلاد الإسلام المفروض يفزع العبد إلى الصلاة ولا ينام حتى الصباح، كلام للسنية اللي بيتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ده أمر حاسم هيحدد فيه شيء، نفزع إلى الصلاة. ويفعل الله ما يشاء، لكن أمة في وقت نزول البلاء وتجمع أحزاب الكفر بتلهو وتلعب حتى أهل الالتزام، المسألة بعيدة عن ذهنهم، ما تدعو إلى الصلاة. وهو ما تدعو إلى الصلاة معناها ما أقبلوا على الله مخلصين صادقين قانتين والقنوط طول القيام، واقف الليلة كلها شايل هم أهل الإسلام في بلد محاصر ويدعو، يصلي ويدعو يصلي ويدعو يصلي ويدعو. ده أشد نكاية الأعداء من السلاح، لقوم يعلمون ولقوم يفقهون ولقوم عرفوا الله عز وجل وسننه في الأرض. الصلاة يفزع إليها ليس فقط عند المصائب بل عند تجدد النعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى ترم قدماه، يسألوه يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم، بنقوم نصلي ونشكر الله سبحانه وتعالى حتى جعلت سجدة مخصوصة تسمى سجدة الشكر، تحصل نعمة يخر العبد لله ساجدا. الصلاة تؤدى بالقلب مع جميع الجوارح، الصائم ينام ويصحى وياكل ويشرب ويلتفت، ولا ده مبطل للصيام؟ مش مبطل للصيام، كل الصائمين ينامون ويلتفتون ويتكلمون. المقاتل ايضا يفعل هذا، يلتفت ويتكلم. الحاج في قضاء المناسك ابيح له ان يتكلم. جميع العبادات له أن يعمل فيها ويتفكر في غيرها، يعمل حد ومخف ألف حاجة. ومنع المصلي من الأكل والشرب وجميع أعمال الدنيا حتى من الالتفات، العبادة الوحيدة اللي بالصورة دي صلاة، منع عن كل شيء، لا أكل ولا شرب ولا نوم ولا التفات. هذا كله يبين لك عظم قدر الصلاة، ما ينفعش تدخل فيها من غير طهارة. لما ناخد الصيام وزي ما خدنا في الحيض المرة الماضية، ينفع المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر إنها تدخل في الصيام في ذلك اليوم الذي يليه وهي حائض وتتطهر بعد الفجر. فهم صحيح ولا غير صحيح؟ جرب ونام بجنابة وقام بعد أذان الفجر اغتسل، جزء من الصيام هو حصل وهو إيه؟ جنب، صائم هو جنب ويزكي وهو جنب أو هو على غير طهارة. إلا الصلاة، إلا الصلاة شرطت لها الطهارة، عشان تلاقي كده أول كتب الفقه، أول حاجة الطهارة وتاني حاجة الصلاة. الصلاة كما قال الحسن البصري رحمه الله في بيان ان ابتهون عليها الصلاة ولو اديها كما امر الله عز وجل، تأكد ان كل شيء بعد كده عنده بيهون وبيبقى سهل وهين ولا يبالي بأي شيء، كل شيء عنده يبقى تافه. حتى قال رحمه الله: يا ابن آدم إذا هانت عليك صلاتك فما الذي يعز عليك؟ قيل لعامر بن قيس: أما تتفو في صلاتك؟ قال: أو حديث أحب إلي من القرآن أشتغل به؟ هيهات، مناجاة الحبيب تستغرق الإحساس. صلاة مناجاة لله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم من سلفنا الصالح: الصلاة من الآخرة، فإذا دخلت فيها خرجت من الدنيا. الصلاة من الآخرة، فإذا دخلت فيها خرجت من الدنيا. مين لما بيدخل في الصلاة خرج تماما من الدنيا، كأنه دخل في الآخرة. الصلاة لمنزلتها عند الله سبحانه وتعالى. تعرفين الحديث الطويل لما دخل أهل النار النار، وكان ممن دخل النار أهل التوحيد، رب العزة سبحانه وتعالى إذا فرغ من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان شهد أن لا إله إلا الله، أمر الله أن يخرجوهم فيعرفوهم بعلامة آثار السجود، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. وحرم الله على النار أن تأكل من بني آدم أثر السجود، أماكن السجود حتى لو دخل النار ما تحترقش. فيلاقوا ناس قد امتحشوا فحم، وناس امتحشوا وصاروا فحم، إلا أماكن السجود زي ما هي سليمة. تخيل صورة إنسان هذه الصورة، نسأل الله العافية. يعرفونهم بآثار السجود، ما هو كله أسود ومفحم. يعرفوا إزاي أهل التوحيد؟ ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في الحديث، قال: يعرفونهم بآثار السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود. منزلة عظيمة جدا للصلاة، رب العالمين يعذبه لأنه من أهل حقيقة أن يعذب بالنار إلا أثر السجود. تبقى الصلاة لها مكان وأماكن السجود ومواضع لتجد عليها لا يصيبها ولا تتأثر بالنار. شفتوا حصن حصين أكثر من كده؟ شوف دي مش نار عادية، دي نار جهنم. لا تأكل أثر السجود لأمر الله سبحانه وتعالى. يتميز المؤمنون عن المنافقين يوم القيامة بالسجود، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. سجود خالص لله عز وجل. الصلاة العبادة اللي أمرنا أن نعلمها للأبناء والزوجات وهم أبناء للأبناء وهم أبناء 7 سنين. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع واضربوهم عليها وهم أبناء 10. هو ابن 10 ده مكلف غير مكلف؟ لو ما صامش الولد اللي عنده 10 سنين يعني في سنة رابعة ابتدائي نضربه؟ طب لو ما صلاش يضرب. لهذا استدل الإمام الخطابي رحمه الله، يقول مستدلا بهذا على أن تارك الصلاة يقتل، تقتله الإمام، قال: فيدل إذا استحق الضرب وهو غير بالغ، فيدل على أنه بعد البلوغ يستحق من العقوبة ما هو أبلغ من الضرب، وليس بعد الضرب شيء أشد من القتل. وفي بعض الضرب ما عادش غير القتل، فإذا كان غير البالغ غير المكلف فيضرب عليه، فما بالكم إذا بلغ؟ فلا عقوبة بعد الضرب إلا القتل. ومع أدلة أخرى أدلة أخرى كثيرة تدل على ذلك، كقول الله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الإسلام وقواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان. والحديث رواه أبو يعلى بإسناد حسن. وفي حديث ابن عمر المروي في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. الحديث سيجب على كل مسلم بالغ عاقل شروط وجوب الصلاة، مسلم بالغ عاقل، والإنسان منا رجل مكلف أن يأمر أهله وولده بذلك، فأنت مش مسؤول فقط عن صلاتك بل عن صلاتك وصلاة زوجك وولدك. وخلي بالك لما رب العالمين يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مش واصبر تصير مبالغة، اصطبار يعني صبر بعد صبر بعد صبر، المسألة مش ثانية يا موجود صلي وضي صليش، لا ده عايز اصطبار مش صبر وفقط، صبر بعد صبر انك تأمر الزوجة والولد بالصلاة وتصبر على هذا. فالزوجة من الأهل، بل إن الأكثر أن يطلق على الزوجة لفظ إيه؟ الأهل، أهله، أهلك عاملين إيه؟ الأهل يعني الزوجة. لهذا يجب على كل زوج أن يأمر زوجته بالصلاة أمرا لا هوادة فيه، فإن امتثل في أمر الله فذلك توفيق من الله عز وجل. وإلا وجب عليه أمور: أولا أن يعظها، أن يذكرها بعذاب الله عز وجل، أن يحذرها من مقت الله وغضبه، أن يبين لها فرضية الصلاة وأهميتها والآيات الواردة والأحاديث، يأتيها بالكتب ويأتيها بالأشرطة، يأتيها بالعلماء ويأتيها بالدعاء. يبقى الأمر مهم، مسألة مهمة ما بينامش عشانها، يظل على هذا النصح، فإن قبلت النصح فذاك، وإلا وجب عليه أن يهجرها في المضجع، فإن خضعت لأمر الله عز وجل وأقامت الصلاة، وإلا وجب عليه ضربها. يضرب عشان ما تصليش؟ أطب فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إن كانش الضرب على ترك الصلاة ما لا يكون عليه، ما لا يكون عليه، ده رقم واحد في نسبة جواز الضرب لمن استفرغ النصح والوعظ والهجر في المضجع، رقم واحد الصلاة، ترك الصلاة حتى تفيء إلى أمن الله عز وجل، حتى تقيم الصلاة. الزوجة دي يا أخوانا ربة البيت، مدرسة الأولاد، هي الأمينة على مال زوجها وعلى عرضه وعلى ولده. قامت الصلاة، هذه المرأة إنها قامت الصلاة صلح دينها وصح حالها، فاقتدى بها الأولاد فصلوا بصلاتها، هذا بيت امرأة مؤمنة امرأة مسلمة. أما سوى ذلك فكيف يهنأ العيش وكيف يكون العيش؟ إذن مسألة محتاجة إلى معالجة واصطبار وليس صبرا، ونظر في الحلول الشرعية الدائمة الدائبة مستمرة التي لا تنقطع. ثم بعد ذلك نذكر أن ربنا سبحانه وتعالى سمى الصلاة الإيمان في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الآية دي نزلت في الذين صلوا إلى غير القبلة، الصحابة ظنوا أن صلاتهم كده ضاعت، فقال لهم الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، مش هيضيع صلاتكم. فاللي صلى الجهة بيت المقدس قبل ما تفرض الاتجاه إلى الكعبة صلاتكم صحيحة، ما تخافوش على إخوانكم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، الشاهد إنه تم الصلاة إيه؟ إيمانا. ومن عظم قدر الصلاة أن الله عز وجل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها آخر وصية له قبل موته. النبي صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى قرة أعيننا ونجاتنا من النار وهدينا إلى صراط الله المستقيم الذي نزل عليه القرآن وبلغنا الرسالة وأدى الأمانة الذي هو أعظم علينا حقا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا وذوينا وهو يلفظ في الأنفاس الأخيرة يقول الصلاة الصلاة يكرر النبي صلى الله عليه وسلم ليودع الأمة وبيوصيها. فينظر النبي صلى الله عليه وسلم الذي تلقى الوحي عن ربه فأعظم الأمور أعظم العبادات اللي عايز يوصي بها الأمة قبل ما يمشي يقول لهم الصلاة 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 في دم صلى الله عليه وسلم لغاية آخر أنفاس يتكئ على علي وعلى رجل آخر أظن المقداد وتجر قدمه في الأرض ويقف في الصف ويقيموه يجي مرة ثانية عايز يقوم يقدرش يأتوه بماء يصب عليه ثم يغشى عليه فيقول يأتوني بماء فيؤتى بماء ويغشى عليه عشان يعلم الأمة أن الصلاة دي أمر عظيم صلى الله عليه وسلم. كل العبادات يمكن أن يعافى منها العبد إلا الصلاة. حج ممكن يقولش مال لن يستطع إليه السبيل. زكاة ما عندوش مال ما يزكيش. صيام غير مستطيع يطيقه بشدة وعلى الذين يطيقونه فدية أي حاجة إلا الصلاة تبقى الصلاة مطلوبة منه هو ما فيها هواجس. ده معنى يا اخوان ده ما بينفتش نظر العبد يعني رب العالمين ارحم الراحمين اللي خفف ورخص ان في هذه العبادة تخفيف وترخيص موجود لكن اصل العبادة يبقى موجودا الى ان تلقى الله تلقاه وانت تصلي فصلى الله يتوفانا على الصلاة. العبادة الوحيدة لتستمر هكذا حتى يفقد كل القدرة على الصلاة أدم فيه قلب يقظان يصلي بقلبه في وعي وإدراك خلاص مفيش أي حركة لأي عضو يصلي بقلبه الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء عند ملاقاة العدو في صلاة. مشكلة في السنة تأتي حتى في القرآن بيان الكيفية والهيئة رغم ان اصل اقامة الصلاة وكيفية الصلاة ما بيونتش في القرآن ده بينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انا هتكلم عن صفة الصلاة ان شاء الله تعالى المرة القادمة هنجد ان مفيش حاجة مفيش آية فيها بتبين صفة الصلاة. كل الوارد في صفة الصلاة صلوا كما رأيتمون وصلوا. صلاة الخوف الصلاة اللي عند ملاقاة العدو بينا في القرآن. يبقى اذا كان الامر يحتاج الى بيان في وقت الخوف هذا يدل على الذين فرقوا في حال السلم إن لم يكونوا قد كفروا فهم على خطر عظيم. السؤال لو واحد في الحرب فرط وما صلاش مع الإمام في صلاة الخوف يكون عاصي ولا غير عاصي؟ ده أوامر متتالية في القرآن في هذه الآيات في التحذير من ذلك زي ما بيؤمر بأن تأخذ حذرك وسلاحك بيأمرهم أن يصطفوا خلف الإمام ويصلي. إخواني لما بنتكلم عن نصرة الإسلام والمسلمين دي تحطها رقم واحد دي عمود الدين. هو الله سبحانه وتعالى هينصر المسلمين ولا بينصر طائفة تانية على أي حاجة؟ النصر أهل الإسلام والوعد المذكور لأهل الإسلام. طب اذا جينا على العمود الاساسي في الاسلام رحنا هدمينه هدمنا الاسلام اذا احنا بنطلب الله عز وجل اللهم انصر الاسلام والمسلمين ما انت هدمت الاسلام من اصله. ما انت الامه اللي بتدعي لها دي امه ما بتصليش يبقى انت بتطلب النصر ان انت بتطلب النصر لامه غير امه اكيد بتاعتنا اكيد غير امتنا تظهرون أقامة الإسلام، أقامة الصلاة اللي هو عمود الإسلام. قلنا سبع أركان أخرى للإسلام وجوانب وحوائط وجدر. طب الأساس العمود اللي بيقوم عليه هذا الفسطاط، العمود الفسطاط الخيمة اللي قايمة عليه الخيمة كلها، أنت كسرته. 90% بيصلوش وال10% بجزء منهم كبير يصلي بعض دون بعض، والجزء الثاني لا يقطع في الصلاة ويخرج ليس له من الصلاة شيء. عشان كده يا اخوانا بنقف جميعا او عدد كبير بالالاف حول بيت الله الحرام ونرفع ايدينا بالدعاء ولا يستجاب لنا، لان في الصلاة اصلا مفرطين ومفيش خشوع، واللي متشغل ببيع وبشراء وبتجارة وبالرجوع وبالسفر ومش عارف ايه، مش اقبال على الله وذلة وخشوع، والقلوب ميتة ما فيهاش أي التفات إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك نقول إقامة الصلاة وأقمنا الصلاة وهندعو الله عز وجل في الصلاة إلا من رحم الله عز وجل. الوحيدة المتكررة كل يوم 5 مرات وينادى لها في كل وقت من هذه الأوقات، أذان. الأذان ده ينادي علشان إيه؟ حي على الصلاة، يعني تعال إلى الصلاة. عبادة ينادى لها من ملايين المؤذنين وليس هذا لسواها، ليس هذا إلا للصلاة. يعني رب العالمين أرسل لي كل يوم في وقت كل صلاة من يقول لك تعال إلى الصلاة، تعال إلى الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الكلام ده يا أخوانا النداء لأمة الإسلام، الكلام ده النداء للمسلمين. عشان كده أول الأذان شهادتين، تكبير أن الله أكبر الله أكبر، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. نداء للمسلمين الموحدين الذين يشهدون بالشهادتين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعد حي أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، إيه اللي بعدها؟ حي على الصلاة. يعني ما يا من شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تعالوا إلى الصلاة تتلاحكم في إتيانكم إلى الصلاة. ده معنى الأذان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، تذكرة مستمرة وبصوت عالي تمه النداء أو الأذان. إيه معنى الكلام ده يا أخوان؟ عظم قدر الصلاة. هذا الأذان واجب، مش الصلاة بس اللي واجبة وفرض، لا، الأذان واجب إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا. تخيل الأذان، الأذان والأذان من إقامة الصلاة. نقول أقيموا الصلاة يدخل فيها الأذان، عشان كده بتلاقوا كتاب الأذان أو باب الأذان موجود في كتاب الصلاة. الأذان بيتكرر نفس ألفاظه مع عدم التكرار مع عدم التسمية في الإقامة، المعنى يتجدد لمن جاءوا ليصلي. والفاظ الأذان كما سمعتم والفاظ الإقامة كما ستسمعون بعد قليل الإقامة، لا تخفى على صغير ولا كبير. لكن الخفي على الصغير والكبير إلا من رحم الله، المعاني المقصودة من وراء هذا النداء. تخيل الله سبحانه وتعالى نظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمة كلها أمر وجوب أن في أذان في كل صلاة وألفاظه كيت وكيت وكيت. إيه معناها؟ معنى خلي بالكم من الألفاظ دي مقصود بها إيه وتكرارها كل يوم هذه المرات العديدة. السؤال الذي يليه هندرس فقه على فكرة. هذه الإقامة حكمها الوجوب أيضا، الإقامة واجبة وتكون قبل صلاة الفرض والأذان والإقامة للمنفرد، للمنفرد سنة سنة، يعني لا يصلي لوحده ترتيب صلاة الجماعة ويصلي لوحده يقيم الصلاة في حقه على وجه أنها سنة ونافلة، ولكن في صلاة الفريضة الجماعة هي واجبة ولا شيء يصف عن وجوب فيما أعلم. عند الجمع بين الصلوات يجعل لكل واحدة إقامة، هيجمع بين الظهر والعصر يقيم الظهر ثم يقيم العصر. لو الأمر عقلي خلاص لا، احنا عرفنا الألفاظ واحنا أصلا واقفين علشان نصلي، نقيم تاني ليه؟ مسألة مش عقلية، مسألة شرعية، بيخليك تراجع نفسك في فهم ألفاظ الأذان والمقصود من ورائها، كلام ليك ولكل الأمة. فلاحك أيها الأمة في إقبالك على الصلاة، ويسمعوها في خمس صلوات، ولو جمعته مش هيخفف برضك، يكرر ثاني الإقامة وتسمعوا هذه الألفاظ. فلا فلاح لأمة لا تصلي، وإذا أرادوا الفلاح فليقبلوا على الصلاة على النحو الذي أمر سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في جمعة المزدلفة أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء ولم يسبح بينهما صلى الله عليه وسلم. أما النساء فلا يجب عليهن الأذان ولا الإقامة، وإذا أذن وأقمن فيما لا يسمع الرجال مجتمع من النسوة في مكان وفعلوا ذلك فلا مانع من ذلك على قول عدد وجملة من أهل العلم، كانوا نظروا إلى الحكمة من منعهن من ذلك من أصل في أمرهن الخفاء والستر. فلما كان الأمر مخفيا مستورا لا يسمعه ولا يطلع عليه الرجال فنظروا إلى الحكمة فأباحوا لهن ذلك، والله أعلم. وسئل ابن عمر فيما أخرجه ابن أبي شيبة المصنف هل على النساء أذان، فغضب وقال أنهى عن ذكر الله. شايفين الورع، ولكن ضبطناه لمن أجاز ذلك لأن لا يطلع على ذلك الرجال طبعا. والأذان جعل النبي صلى الله عليه وسلم له الفضل العظيم، حتى قال إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رصد ويابس، وله مثل من صلى معه. هنا مسألتان، الأولى من الذي يؤذن، فقد يحصل النزاع بعد معرفة الفضيلة. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا. ولهذا العلماء يقولون إذا كان هناك مؤذن راتب فهو أحق الناس بالأذان، جن بفضل الله بيقطع أسباب الفتن والتنازع والشحناء. في إمام راتب يبقى هو اللي يصلي، في مؤذن راتب يبقى هو اللي يؤذن. طيب ما فيش إمام راتب ولا مؤذن راتب، في حاجة اسمها قرعة اتهام، كل واحد يضرب بسهم واللي يخرج سهمه هو اللي يفعل هذا السهم. الفضل عظيم، ومن كان له قلب الأي ونعمل ورع. وندخل في الموضوع ده وابقى انا اول واحد واكتب اسمي عندك ويقعد يدعي يا رب اطلع في الورع، لان عارف فضله، يشهد له مد صوته ومن صلى معه ومن سمعه وله مثل من صلى معه. والحديث في صحيح قريب وقريب رواه احمد والنسائي باسناد حسن جيد. فالمساله الاولى من يؤذن، قلنا الامام المؤذن الراتب والا فيتهم لو تنازعه. مسألة ثانية، متى يقام للصلاة، متى يقام للصلاة؟ الجواب. السؤال ده ممكن يطاق بصيغة تانية: كم بين الأذان والإقامة؟ ودي لافتة بنجدها دائما في كثير من المساجد، مساجد تقول ربع ساعة وناس تقول ثلث ساعة، وناس تفرق بين المغرب والعشاء والعشاء. أقول ابتداء أن الإقامة إنما هي مسؤولية الإمام، إمام الصلاة، كما أن الأذان مسؤولية المؤذن. يبقى المؤذن مطلوب منه هو اللي يبحث عن الوقت، هو المسؤول عن الوقت، إمام الصلاة ما له علاقة بالأذان. لكن متى يقيم هذا المؤذن؟ بوظيفة الإمام. وهنا تظهر مسألة مهمة جدا جدا جدا. هذا يعني إن هذا الإمام هيبقى له مكانة، إمام هذا المسجد، ويفهم الكلام ده القائمين على المساجد، ويفهمه المأمومون. الإمام احنا بنختاره، والنبي جعل ليه ضوابط صلى الله عليه وسلم، الشرع ليه ضوابط: أقرأكم، أعلمكم بالسنة، أقدمكم هجرة، أكبركم سنا. بالترتيب كده لسه بنختار في الأول، إذا كنت فيه إمام راجل، ونلتف حول ذلك الإمام. أنا طالب وجيت المسجد وقاعد مؤدب ما برفعش صوتي، وقالوا مش هتقيم بقى الصلاة، أنا أستاذ في الجامعة ورئيس قسم وعميد كلية ورئيس جامعة، وقاعد والإمام لسه ما جاش ومرش بالصلاة، كل ده أنا نسيل اللي في إمام هو المسؤول عن إقامة الصلاة، ساكت وقاعد ساكن. تاجر وعايز افتح متجر، الناس باختلاف صنوفها وانواعها واشكالها كلهم اجتمعوا، وانظارهم كلهم على مين؟ على ذلك الامام ان يامر باقامه الصلاه. دي مفقوده في الامه، عشان كده هتفضل يقول لك الامه شراهم وجماعات ومساجد، كل مسجد في يمه وكل اهل مسجد في يمه. ما تعلموش حتى في المسجد الواحد ان يبقى فيه امام له جلالته وله تقديره، وان كان اقل مني علما واقل مني مالا واقل مني في كل حاجه، لكن هو الامام بالصلاه. الكلام ده يا اخواننا غايه الاهميه، غايه الاهميه. نتعلم ازاي مفيش خروج على هذا الامام، رغم ان الواحد بيبقى قاعد يعني الدنيا بترتفل، ورايا كلية ورايا كذا ورايا كذا ورايا كذا، لكن بيتعلم ازاي يلزم الادب مع امام الصلاة. الكلام ده احنا نسمع عنه في الجيش، ممكن تقف تجنيد ولا في العسكرية ولا في الصف وما تتحركش، ان القائد قال ما تتحركش، الشمس والمطر والجو، ادم امر بتسمع الكلام. دين وعبادة، دين وعبادة، مش ذلة وهوان، مش تأفف وضجر، انت بتفعلها راضيا اذ انها قربة الى الله. تعلم ازاي نخضع لإمام يشهد ان لا اله الا الله، بنتعلمها ونحن عندنا 7 سنوات لغاية 10 سنوات، وتستمر معنا كل صلاة 5 مرات في اليوم، يعلمنا ازاي نغفر الإمام، زي ما هيعلمنا بعد قليل ازاي نبقى في الصف خط مستقيم مفيش تقدم ولا تأخر، ويضبط المناسب. الكلام ده يا اخوانا دي عسكرية، ده تجنيد، ده تدريب على انتظام الصفوف والتزام القلب والبدن والجوارح باتباع ذلك الإمام اللي ممكن يكون أقل قدرا، اللي ممكن يكون عبدا حبشيا كأن رأسه جليلا. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ لكن للأسف احنا التربية مفقودة اصلا، ما تعودناش في بيوتنا ان في امام للبيت ورب هذه الاسرة المسؤول عنها الاب، وكله مستني لما الاب يجي عشان ياكله، كله مستني الاب يجي عشان يستأذنوه في الخروج، كله مستني الاب يجي عشان يستأذنوه في المال. لا، فقدت في أكثر البيوت. ويوم ما بيفقد وجود هذا القائد في صورة الأسرة وخلف الأسرة ويفقد في المسجد لما بيخرج بعد كده على صورة الأمة والدولة على نفس الصورة، على كده تربينا في المجتمعات الصغيرة البيوت والمساجد والأحياء. فما تنتظرش الأمة مشرزمة بهذه الصورة نصرة إلا أن يأذن الله بأمر. إن كان الأسباب اللي ينبغي أن نأخذ بها تحكاية الإقامة للصلاة دي نتعلم منها أخلاقيات وسلوكيات مهمة جدا للجهاد في سبيل الله. واعلم أنه لا يستقيم الإنسان من كل وجه. أوعى تفكر أن في إمام مسجد مكتمل، لا، الأئمة مش صحابة في عصر الصحابة وجبناهم مش جايبين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر عشان يصلوا بالناس، لا، ده هم من أوساطنا مننا بذنوبنا ومعاصينا، لكن احنا بنلتزم وبنطيع وبنخضع ذلة لله وعبودية لله سبحانه وتعالى. وبالتالي إمام المسجد هو اللي يحدد هذه الإقامة، فيقول أقم أو ما يقولوش وننتظر، يتأخر مرة ويجي بدري مرة، ما بدناش على هواه. خروج ده صورة مصغرة للخروج على إمام الصلاة، وعدم الانتظام في الصف لقلبه صفوف المسلمين. لازم نتعلم أخواننا إزاي نكون داخل المسجد صورة مصغرة لجيش واجه العدو، لأن هو نفس الإمام ده أو اللي زيه أو اللي أخيب منه كمان بكرة هيبقى هو قائد الكتيبة اللي أمام مواجهة العدو. فأنت لو لسه بتنتقص من قدره ولسه بتطيعش أمره هتقع بقى في كبائر بعد كده، هتقع في كبائر، لأنك مأمور بسمع وطاعة أشياء قد يعلمها وأنت لا تعلمها، يهجم أو لا يهجم، يتقدم أو لا يتأخر، أو يفعل أو لا يفعل. فأنت من الأصل مش مقتنع بالإمام، مش مقتنع بالقائد. لكن اللي اتعلم إن دي نقرة ودي نقرة، وإنه ممكن يكون بسلوكياته وبذنوبه وبمعاصيه وبالخلاف اللي بينه وبينه، لكن احنا منتظرين خلفه في الصف ومنتظرين أمره بإقامة الصلاة، دي حاجة ودي حاجة. ممكن يكون شافعي وأنا مالكي، حنبلي وأنا حنفي، هو ليه طريقة في النزول وفي الصعود وأنا على خلاف، دي قصة ثانية، لكن أنا منتظر خلفه في الصف وأتمر بأمري. واضح إخوانا هذا الأمر؟ فالمسألة الأولى من يؤذن، المسألة الثانية من يأمر بالإقامة أو متى يقام، هو من الإمام يحدد. فلو رأى الإمام أن يحدد أوقاتا ربع ساعة ونصف ساعة وثلث ساعة هذه لا، وهو أدرى، نصيحة بقى ثانية تقال للأئمة، هو أدرى بأحوال المصلين، هو أدرى بأحوال المصلين يقدم أو يؤخر هذه لا. يعني في واحد شفت كاتب ثلث ساعة ادي فتشد الخمسطاشر دقيقة وأقمت الصلاة، هو الإمام ترى له ذلك، رأى أناسا يريد أن يتألف قلوبهم وألا ينفروا من المسجد وألا ينفروا من أهل الالتزام فأقام الصلاة. فما دخلك أنت؟ إيه دخلك في الشغلانة دي؟ مش وظيفتك. فكل واحد يروح يصلي خلف الإمام، مش كل واحد إمام في نفسه، كل واحد في نفسه إمام. لدرجة ان كثير من الناس يصلوا خلفه صوته اعلى من صوت الامام، الله وصوته اعلى من صوت الامام، هذا تشويش وخروج عن الصف في صورة تهيئ الناس لحي على الجهاد. بعد ان تعلموا حي على الصلاة حي على الفلاح. اذا سمعنا المؤذن او المقيم نفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وفي حديث آخر إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعته. ويقال هذا في كل ألفاظ الأذان إلا في قول حي على الصلاة حي على الفلاح، لما جاء في الحديث المروي في صحيح مسلم، لأنه إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أي حاجة تانية بقى زي الصلاة خير من النوم، تقول مثل ما يقول المؤذن، بل أصعب أن نقول مثل ما يقول المؤذن، إلا الحاجة اللي استثناها النبي، قال إذا قال حي على الصلاة، يعني حي على الصلاة؟ إيه؟ يعني تعال إلى الصلاة، فأقول لك تعال إلى الصلاة، تقول له تعال إلى الصلاة، تعال إلى الفلاح، تعال إلى الفلاح، يبقى مش فاهم معنى الأذان، النبي بيعلمك افهم معنى الأذان، حي على الصلاة يعني تعال إلى الصلاة، طبعا ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أنا أقر وأشهد مثل ما تشهد. أشهد أن محمد رسول الله، قلت أشهد أن محمد رسول الله، يعني أقر وأشهد بما تشهد. الله أكبر الله أكبر، قلت الله أكبر الله أكبر، يعني أقر بذلك. فقال حي تعالى إلى الصلاة، تقول له حي على الصلاة، طب أقول لك تعالى الصلاة وأنت قاعد في البيت عشان تيجي المسجد، تقول له أنت تعالى للصلاة هتروح البيت، فاهمين إزاي يا أخوانا؟ فإذا قلت حي على الصلاة، حي على الفلاح، بتقول إيه أنت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شفت الجمال؟ يعني استعين بالله ويعرف انك مش هتخشع في صلاتك ولا هتنتظم فيها ولا هتقدر تسيب كتابك او عملك او متجرك او مخبزك وتقوم للصلاة الا اذا حول الله عز وجل قلبك من المعصية الى الطاعة ومن عمل الدنيا الى عمل الاخرة، ولا قوة لك بذلك الا ان يشاء الله. فتقول لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. مستحضر المعنى ده، تأكد من عبده يستشعر بعون، يستشعر عون الله عز وجل. فمن ازاي؟ اي حاجة ثانية بقى يا اخوانا غير الاصابية، الصلاة خير من النوم، تقول الصلاة خير من النوم، تقر هذا. اما ما ورد من الفاظ اخرى في ذلك من الحديث فكلها ضعيفة، كل ما عندنا اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، مثل ما يقول المؤذن، خلاص دي قاعده عام. يستثنى ايه؟ ما ورد في حديث صحيح، اللي ورد في حي على الصلاه وحي على الفلاح. يبقى نقول خلف المؤذن ونقول مثل ما يقول ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، فهذه مما تحل به الشفاعه لقائل ذلك المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. مش تقول حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا، هو يعني هذا باقي الحديث، يعني هذا الأجر الذي يحصل له. الناس فيها مخالفات في الأذان لأنها ما فهمتش أن الأذان عبادة. لو فهمت أن الأذان عبادة ما زاد ولا نقص. من هذه المخالفات ما أضيف إلى الأذان وليس منه، مدار العبادات على الاتباع، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو، أي حد يزود حاجة في الأذان يقول الزيادة دي مردودة عليك، ربنا مش عايزها منك، لو أرادها الله لشرعها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، التغني بالأذان، مطلوب الصوت الحسن في الأذان، لكن مش مطلوب ان صوته حسن يغني في الاذان. ولهذا يقول يحيى البكاء رايت ابن عمر رضي الله عنه يقول لرجل اني لابغضك في الله، ليه عم؟ قال انه يتغنى في اذانه وياخذ عليه اجرا. اثر عن ابن عمر رضي الله عنهما. من المخالفات صلاه المؤذن على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا بعد الاذان، بعد ما يخلص كأنه يعني ده مش كفاية، ما شبعهوش الأذان ده، وصلى الله على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واحد ما يشبعش من دي يكمل زود حتة كمان، هذا ما عند الله من سلطان. أذان عبادة توقيفية كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نزيد ولا ننقص، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في العبادات، ودي عبادة. من ذلك ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة، للأسف الشديد أصبحت الإذاعة عندنا بتجيب تساويش أو تواشيح قبل أذان الفجر، وبعد ما خلص المشوش أو الموشح ده التساويش بتاعته يدخل في الأذان على طول، حسة من التساويش بتاعته الأذان. سبحان الله، بدأت صغيرة البدعة دي، يعني احنا واحنا اصغر من كده سنا ما كناش بنسمع البدعه دي، بدعه بقى لها كام سنه قبلها ما كانش كده، لكن تكذيب الأعمال الصغيرة أن يبدأ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، زادت الصلاة بشوية أدعية، زادت بقت أذكار وابتهالات وضافوها للأذان. شوية شوية الناس مش هتعرف نقول الأذان. أي أيوة والله ما عبادة الأصنام بدأت كده، ما كانوش عاملينها عشان يعبدوها، ده كان تعظيم وتبجيل وتوقير لرجال صالحين، ده تعظيم وتبجيل وتوقير للأذان وللصلاة وللنبي صلى الله عليه وسلم. لكن نضيف بهذا التعظيم ما ليس من العبادة بشيء من البدعة، وهذه البدعة لم تكن موجودة في عصر الصحابة والتابعين. يقول حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: ما أحدث من تسبيح قبل الصبح، كان تسبيح بس قبلها، وقبل الجمعة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الأذان لا لغة ولا شرعا. وقال ابن الجوزي: وقد رأيت من يقوم بليل كثير على المنارة ويذكر، يقوم على المنارة يذنى ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم ويخلط على المجتهدين قراءتهم، وكل ذلك من المنكرات. شكرا تكون اسمها تشويش، يشوش على المصلي والقائم والنائم والمذاكر والمجتهد وكل حاجة، هذا يمنع من البدع أو المخالفات. الخروج من المسجد بعد الأذان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. إذا الأذان حصل خرج من المسجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. ده خالف النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي: طب إذا كان في عذر، سبحان الله، الضرورات بتبيح أكل الميتة، نحن مش بنتكلم على الضرورات وعلى الأعذار ولا ضرورة ويعزم على الرجوع أو نحو ذلك، لا نتكلمش عليه طبعا، في قصة تانية وتقدر هذه الضرورة بقدرها. لكن أصل عندنا أذان يبقى مفيش خروج من المسجد. فهذا تشبه بالشيطان الذي يفر عند الأذان والإقامة ويخرج، إنما هو الشيطان. هذا الأذان يبين أوقات الفرائض، وبالتالي الباب التائي هو عدد الفرائض وأوقاتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما سمعتم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. اللهم اجعلنا من المحافظين عليها ظاهرا وباطنا. ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والصلوات لا أوقات محدودة، لأن الله قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وتعرفون أن الأوقات خمسة، وكل وقت له حد في الشرع ينبغي أن يعرف، لأنك مش في كل وقت أنت قاعد في بلد بتسمع الأذان. يعني بتكون في رحلة عمرة وماشيين في أتوبيس وفي الصحراء، ولا عارفين وقت ظهر ولا عصر، ولا عارفين إحنا البلد إيه عشان نحسب فروق التوقيت. تبقى نازل من الأردن كده وانت نازل لغاية ما توصل المدينة أو مكة، فوق توقيت مختلفة وأشياء مختلفة، ينبغي على العبد أن يعرف مثل هذا. الظهر يا أخواني وقت من زوال الشمس، طبعا الشمس بدناها شروق وتتحرك تتحرك لغاية لما تبقى فوق رأسك أو يبقى أقصر ظل ليك عند خط الاستواء. الدول اللي خط الاستواء مش هيبقى لك ظل خالص، لكن كل ما تبعد عن خط الاستواء شمالا او جنوبا هنالك ظل، بس اكثر ظل. فهذا الوقت هو اكثر ظل، يبقى بيظل انت الشمس بتشرق وظلك طويل ناحيه الغرب، كل ما تطلع الشمس الظل يقصر يقصر يقصر، متخيلين او متخيلين؟ تطلع الشمس الظل يقصر 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 لغايه لما تبقى في كبد السماء، يبقى ده اكثر ظل. واذا كانت فوقك مباشره لو انت عند خط الاستواء، يبقى ظلك ايه؟ ستر، مفيش ظل، فانت نفسك ظل، ظلك على جسمك انت نفسك، الظل نازل على نفسك فمش باين. هو ده وقت الاستواء. خلاص يا اخوانا، وقت ده وقت الاستواء. وقت الزوال ده يبدا الظل بعد ما بقى كسر او بقى اكثر ظل، يبدا الشمس تتجه ناحيه الايه؟ الغرب، يبدا الظل ايه؟ يطول. يبقى وقت الظهر بعد أقصر من ما يزول، بدأت تزول الشمس عن كبد السماء وتأخذ ناحية الغرب. فهمتوا عن الزوال؟ بدأت تزول عن كبد السماء. طيب وبدأ الظل يطول يطول يطول، ده كل ثم يطول لسه وقت ايه ده؟ وقت الظهر، وقت الظهر، وقت الظهر، لغاية ما بقى ظلك طولك خلص وقت الظهر وبدأ وقت العصر. امتد الظل، امتد الظل لغاية غروب الشمس، بقى وقت ايه؟ العصر، ودخلنا في وقت المغرب. المغرب بعد ما غربت الشمس بيبقى في السماء ألوان نسميها ألوان الطيف، اللي هو اسمه الشفق الأحمر، الشفق اللي في السماء. طول ما في حمرة في السماء في الأفق، ها طول ما في حمرة يبقى ده وقت الايه؟ المغرب. زالت الحمرة، زال الشفق، يبقى ابتدينا في وقت الايه؟ إلى منتصف الليل. وقت العشاء إلى منتصف الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. والحديث حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في رواية غريبة. خلاص إخوانا، الفجر بقى وقته من إمتى؟ من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. بعد طلوع الشمس ده اسمه الفجر، بقى اسمه قضاء. عشان كده الناس اللي بتصلي بعد الشروق نقول لهم انتوا ما صليتوش الفجر، انتوا قضيتوا الفجر. زي اللي ساب الصلاه تماما، اللي فات وقت الظهر ودخل وقت العصر، دول انا بصلي الظهر ولا بعض الظهر؟ فهو بيظن المسكين انه صلى بعد الشروق انه بيصلي الصلاه، وان وقت الصلاه من اول اذان الفجر لغايه اذان الظهر. الكلام ده غير صحيح. وقت صلاه الفجر بينتهي مع طلوع الشمس. واضح كويس؟ وهنا فائدة مهمة جدا نختم بها كلامنا إن شاء الله تعالى. رب العالمين هو الذي شرع الصلاة، هو الذي جعلها خمس بعد أن كانت خمسين، بعد أن كانت خمسين، وبفضله أبقى أجر الخمس كأجر الخمسين. عطايا ومنح، لازم تستحضر هذه المنة كل يوم وكل صلاة، لكل صلاة بتسابق المفروض تفرض عليك عشر صلوات في الأصل قبل أن تخطر. تخيل لو كان مفروض علينا خمسين صلاة، كلام بيقال لمن يخرج بالأعذار لكي لا يصلي في أول الوقت أو في جماعة، يقول يا أخي أنت مش قادر تواظب على خمس صلوات. طب ما لو كانت خمسين صلاة، عارفين خمسين صلاة يعني إيه؟ يعني تقريبا كل نصف ساعة أو 27 دقيقة صلاة، كنت تعمل إيه؟ مش ده اللي كان مفروض أولا؟ إذا كأني دي لها مقصد ومغزى. الله سبحانه وتعالى عليم، يعلم الغيب، ويعلم أن أمر الصلاة هيؤول إلى خمسة، كان مكتوب في الكتاب السابق، كان مكتوب في اللوح المحفوظ. إما القصة اللي العلمانيين والعقلانيين اللي هم لهمش عقل، يعني عقلين ما لهمش عقل، زي القدريه اللي هم بيؤمنوش بالقدر، ليه بيطعنوا في الحديث والحديث في صحيح البخاري؟ انهم مش فاهمين المعنى ده. نحن عايزين نوصل معنى للامه، كل ما تيجي تصلي خمس صلوات اللي هم خمسين صلاه تستحضر فضل الله، يتلاقي الامر عندك فيه اقبال، في اقبال، لان امر بسيط وسهل وميسور، ده خمسه بس. الصلاه مش خمسه كلهم بعد الساعه خمسه العصر، ما الناس تروح مشاغلها وتخلص يومها وترجع تصلي ان شاء الله خمسين صلاه ولا خمسه. ده واحد مش لم يفهم عن الله. فرح ليس لنا ان نناقش في الحكم، لكن لما تظهر الحكمه لازم نبينها. توزع الصلوات على ساعات النهار والليل، يبقى انت في عملك واذن الظهر قايم للصلاه، مذاكره ظهر وقمت للصلاه، متجر وقفلت وقمت للصلاه، مخبز وقفلت وقمت للصلاه، مصنع وقفلت وقمت للصلاه، بيعلمك ان الله اكبر من كل ذلك، بيعلمك ان العمل لا يعني عدم الاتصال بالله، يعلمك عدم فصل الآخرة عن الدنيا، عدم فصل المعاش عن القربة. بيعلمك كده، بيعلمك ان في اتصال دائم بالخالق، في اتصال دائم بالذي يرزق هذا الرزق، في مدبر له. بيعلمك ان ما تتخططكش الشياطين وانت في عملك او في كليتك او في متجرك او في اي مكان. تذكرة دائمة لكي لا تتفرق من السبل. الانسان بينسى، ففي غبرة الدنيا والاعمال والمذاكرة والحياة والانشغال فجأة الله اكبر الله اكبر، استغفر الله العظيم، انا منشغل بالدنيا ومنهمك وعمالك خانق وتنافس فيها. بتذكروا بالله، بتذكروا بان رزقه والله والمدبر هو الله وليه امره تسيب كل حاجة وتروح له. ده ليه رجع الى الله. عشان كده اللي بيعتاد الصلاة في اوقاتها دوت لا بد ان يتولد في قلبه عبودية وذلة لله، لان يعني فعلا الله عنده اكبر. وقد ما بيقل تعظيم الله في قلبك على قد ما متأخر الصلاة أخر الصلاة أخر الصلاة، وتلاقيك دايما وللأسف ولا حول ولا قوة إلا بالله في آخر صفوف الصلاة. لا يزال أقوام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. خلاص، ما هي واحدة واحدة الشيطان بيستدير لك واحدة واحدة، تأخر 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 لغاية لما بتسيب الصلاة، يهون في قلبك قدر الصلاة، بيقل تعظيمك للصلاة، يعني بيقل تعظيمك لعمود الإسلام لأصل الإسلام. فتضغط الشهوات ولا شواغل الدنيا عن ذكر الله عز وجل. صلاة بعد الصلاة طاقة تجدد له روحه، تجدد له الطمع في رحمة الله، الرجاء في الله عز وجل، تديه حيوية ونشاط انه لا حول له ولا قوه الا بالله. يلا خذ الطاقه، اجعل مفزعك الى الصلاه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترجع للمحاضره، ترجع للعمل، ترجع للمتجر، ترجع للارض والزراعه بقلب جديد، قلب توكل على الله عز وجل ويطبق شرعه. اذا كان في ترك العمل انا تركت، في ترك المشاغل تركت، اذا ما يجي يبقى لي سبحانه وتعالى امر في هذا العمل هتلاقيني بطبق. الأمر الثاني حكمة أخرى ينبغي ألا تغيب عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلوات الخمسة كفارات لنا بينهن. فباستمرار العبد على طول بيخطئ، طول النهار بنخطئ، فكل شوية تخيل عبد كده كل ما إيده تتوسخ يروح يغسل إيده ويرجع تاني نضيف ويبدأ عمله، توسخت من العرش عليه يروح يغسل إيده ويرجع تاني، تفضل إيده إيه؟ نظيفة. شوفوا الصنايعية بقى اللي ما بيصلوش، اللي ده طول النهار، مش الصنايعي اللي بيصلي، الصنايعي الذي لا يصلي، صاحب المهنة الذي لا يصلي، شغال طول النهار في أي مهنة كانت، يجي آخر النهار يصلي محتاج مية نار علشان يطلع الأوساخ من جسمه. صحيح مش قادر، يقعد يغسل وبتاع ومنظفات لكن تخيل بقى كل شوية بيغسل إيده بيغسل، طب خيله إيه؟ وكذا القلب، ما هو كل شوية ذنوب ومعاصي، الأوساخ، الدرن زي ما سمينا النبي صلى الله عليه وسلم، ده درن زي الجرب كده بس في القلب، إذا بشكوش لكن الله يراه. فألا تطهر هذا القلب موضع نظر الله سبحانه وتعالى، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ففي خمس صلوات كل حبة ذنوب ومعاصي وكلية وجمعة وقرف، فجأة قام وتوضى فخرجت الذنوب من عينه ومن أشفاره ومن أصابعه ومن أذفاره ومن أطراف شعره ومن أطراف قدمه وأظفار قدمه. نظف، دخل في جولة جديدة، حلقة جديدة وهو نظيف. لكن لما بتتراكم الأوساخ يا أخوانا، لما بتتراكم الذنوب على القلوب، لما بيتراكم الران والسواد، يبقى صعب إنك تزيله من القلب. مساكين أولئك الذين لا يفزعون إلى الصلاة. الذي شرع خمس صلوات له من الحكم ما لا يعلمه إلا هو. لكن هذا طلب مما ذكره بعض أهل العلم، إن توزيع الصلوات على اليوم ده لحكمة، إن في مرجع إلى الله، في عبودية لله، في ذلة لله، في اتصال بالله عز وجل دائم، عبد لله. أنا مش شغال عند صاحب المصلحة ولا عند صاحب الأرض ولا عند صاحب المتجر ولا عند صاحب الجامعة والكلية، لا، ده انا عبد لله. وبالتالي كل دول برميهم خلف ظهري اول ما بيناديني ربي واقول الله اكبر بسيبهم كلهم واروح ليه سبحانه وتعالى. بفزع الى الصلاة واسيب الدنيا كلها. عظمة الصلاة في القلوب، عظمة الصلاة في القلوب، عظمة الإسلام في القلوب. هتلاقي بعد كده الأمة تهب للدفاع عن الإسلام. عظمة الله، عظمة أوامر الله. الذنوب والمعاصي أول بأول هي بتغسلها وتنظفها. أمة نظيفة، أمة نظيفة. رب العزة سبحانه وتعالى ما بيقبلش حد نجس يا إخوانا. ولهذا لما كان المشركون نجسا منعوا من دخول الجنة تماما، ما فيش دخول الجنة لكافر أبدا لأنه نجس في أصله. أما المؤمن فقد قال له نبيه صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. هذه أمة طاهرة من الذنوب والمعاصي، طاهرة من الذلة والعبودية لغير الله عز وجل. إن شاء الله تعالى المرة القادمة هنبدأ بقى نتكلم عن خلاص عظمة صلاة القلوب وعلمت أوقاتها وعلم تقديمها على كل شيء. نبدأ نتكلم عن عزيمة القلب. ففي حاجات قبل الصلاة ده كنا نتكلم فيه المرة الماضية، كان المفروض يبقى اليوم لكن الوقت ما لم يتسع. ماذا نفعل قبل الصلاة؟ بعد ذلك صفة الصلاة، وماذا نفعل بعد الصلاة؟ واضح هنا العبادة الأصل هي الصلاة وصفاتها، لكن لها مقدمات كثيرة أكثر من صفة الصلاة. ده كله بيان لأهمية الصلاة. وبعد ما تنتهي الصلاة في أعمال عايزين نتعلمها إن شاء الله تعالى. كنت قد وعدتكم المرة الماضية نحن هنسأل أسئلة في الطهارة. اللي فاكر الوعد يرفع ايد، اللي عامل حساب للوعد دوت يرفع ايد. خمسة، ستة، سبعة، ودي تمانية. لا ده في 19 تحت في النساء شايفهم رافعين ايديهم. ما هو للأسف الشديد في الوقت النساء أكثر اجتهادا من الرجال في مسائل الإقبال على العلم. دي مسألة مؤسفة، هذه مسألة مؤسفة. وبيتحجج الرجال إن هم مشغولين في الطلب والسعي، مشغولين في الطلب والسعي. أنا عندي وعد إن شاء الله حتى لا أخلص هذا الوعد، لكن بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى حتى لا مقيم، عشان عايز يستمر يستمر والعايز يمشي يمشي. بعد صلاة العشاء وإن كان بعض إخواننا قالوا أجلها لغاية المفروض إن إحنا الأوراق اللي بنشرح منها الطهارة أو الصلاة المفروض تطبع في رسالة، تطبع دلوقتي رسالة الطهارة فيمكن الأسبوع الجاي، فقالوا سيبها لغاية لما تيجي رسالة عشان نذاكر. لا إحنا على الوعد، ولما تطلع رسالة يبقى فيه هي مش ده مش دعوة للرسالة ولا للبيع ولا الحاجة. إن شاء الله تعالى تاخدوها هدية عشان ما تبقاش دعوة إن شاء الله. فإن شاء الله تعالى بعد العشاء المسابقة لو عطيكم بيها السؤال والجوائز بعد الصلاة الأسئلة، بس نشوف مين اللي فاز الأول مع إني بديله الجوائز في وقت تاني على الأسبوع اللي بعده. لكن في واحدة تانية بعد ما تظهر الرسالة لعل الجميع يكون موجود مش 6-7 بس اللي رفعوا إيديهم. خلاص إخوانا إحنا عايزين نتعاون على البر والتقوى. أقول لا من باب الرياء والسمعة، عشان أحضر لكم درس يا إخوانا بقعد باليومين ثلاثة أفتح الكتب والمراجع عشان يجيب الخلاصة من أقوال أهل العلم. فالمفروض لما أتعد كده مش أقول لكم قبله تعب، لا نتعاون على هذا البر. هذا التعب لإيصال شرع الله عز وجل ودين الله عز وجل. يبقى المستمعين لازم يكون عندهم اجتهاد مضاعف مثله. لما بيحصل التكاتف بين الملقي والمستمع بتحصل الثمر. لكن بقى من جانب واحد الملقي بيحضر ويتعب نفسه ويعمل وباقيين اهو مستمعين خير وخلاص، بتبقى الثمرة ضعيفة. والعكس صحيح، ناس جاية ومجتهدة وعايزة تحضر والملقي اصلا بيقول اي كلام، خلاص محضر الحاجة انا كله كويس وكله صح ونقول اي كلام من غير تحضير ولا اعداد برضك تحصلش ثمر. فارجو ان احنا نتعاون على البر والتقوى. التعاون ده هيكون بان احنا بنحضره وبنتعب فيه ده نقعد بقى نعكف عليه ونذكره ونفهمه، لان هو ديننا يا اخوان. احنا ما اخترناش مواضيع شاذه ولا غريبه، احنا اتكلمنا في درس الاحد عن اركان الايمان ودلوقتي بنتكلم في اركان الاسلام. قبلها بنتكلم في اسماء الله الحسنى، نتكلم عن تربيه الاولاد، يعني نتكلم على اصول واجبات، مش بنتكلم على فضل عمل ولا مستحب ولا مواضيع فلسفيه ولا خطب رنانه. لا ده اوراق بنجمعها ونجيبها من الكتب عشان نوصل الكلام ده للناس، حيث ان العلماء قد ندروا وقلوا. فنتعاون حتى يظهر الله سبحانه وتعالى من بيننا، ويرى الله عز وجل فينا هذا التعاون فيعيننا. فان شاء الله تعالى بعد الصلاه نسأل أسئلة في الطهارة، وعلى الله سبحانه وتعالى أن يعني يعلمني وإياكم ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقول الصلاة.